يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسرانه، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولأن النفس تمرض كما يمرض الجسد، ما مفهوم الصحة النفسية؟ وهل هناك ارتباط بين المرض الجسدي والمرض النفسي؟ ما علاقة التفكير في الاضطرابات النفسية؟ وكيف نتعامل مع الاكتئاب والقلق والضغوط؟ متى أحتاج زيارة المعالج النفسي؟ وهل المؤمن يمرض نفسيا؟ بودكاست تواق نستضيف فيه نخبة من المختصين للحديث عن مواضيع مركزة في مجال العقل والروح والنفس والعلاقات والصحة والمهنة، ومن شتات هذه الأسئلة إلى اتزان تلك الإجابات نصحبكم في حديث ثري ولقاء ماتع عن التوازن النفسي. وضيفي في هذه الحلقة الأستاذ أسامة الجامع، الأخصائي الأول والمعالج النفسي الإكلينيكي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياك الله أبو بدر.
الله يحييك.
مرحبا بك في تواق.
يا هلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا، تعبناك معنا.
لا أبدا،
الحمد لله على السلامة.
يا هلا وسهلا،
الله يرضى عنك. طيب أستأذنك أبدأ مع تغريدة لك ذكرت فيها تحتاج أن تتكيف مع كل وضع تجد فيه نفسك لتستمر، كلما رفضت زادت حالتك سوءا، إن التأقلم مع متغيرات الحياة من أسباب الصحة النفسية. يعني هل تعتقد أن الصحة النفسية والتوازن النفسي هو ضرورة أم هو ترف معرفي؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كان في السابق لما يمارس أحد الأشخاص الرياضة مثلا، كان يمارس الرياضة للعناية بجسده، يريد تخفيف وزن، لياقة. لكن اتضح في النهاية أن ممارسة الرياضة لها علاقة بتحسين الحالة النفسية للإنسان. ليش؟ اكتشف العلماء أن هناك ربط ما بين الحالة الجسدية للإنسان والحالة النفسية للإنسان. كثير من الناس ما يعرف أن هناك ربط بين الاثنين. لما تسوء الحالة النفسية للإنسان تلقائيا، أعطيك مثال، تلقائيا جهاز المناعة عند الإنسان ينخفض.
جيب.
لما تسوء الحالة النفسية عند الإنسان تبدأ هناك آلام جسدية لم تكن موجودة في السابق.
أوه.
فيفسرها الإنسان على أنها أمراض جسدية وعضوية، وهي ليست كذلك.
أيوة.
هل تعلم أخي العزيز أن مثلا مرضى السرطان يخصصون لهم أخصائيين نفسيين لرفع معنوياتهم؟ ليش؟ لأن ارتفاع معنويات الإنسان وتحسين حالته النفسية يساعد مريض السرطان على الشفاء ويرفع مستوى جهاز المناعة لديه.
سلام سلام.
لذلك الحالة النفسية لمريض السرطان مثلا مهمة جدا في سير العملية نحو الشفاء.
نعم.
فهناك ارتباط وثيق بين ما تشعر فيه في جسدك وبين حالتك النفسية. أبسط مثال، لما تقعد في سينما وتشوف مثلا فيلم رعب، إيش يصير لك؟ تشعر بالخوف.
نعم.
تشعر بآلام في البطن. لما أنت تشوف فيلم مضحك أو كوميدي تضحك لدرجة أن عينك تدمع، إيش قاعد يصير الآن؟ يحدث الآن تفاعل ما بين حالتك النفسية وجسدك.
نعم. لكن الآن السؤال، هل الزخم الإعلامي أو الالتفاتة الآن في وسائل التواصل لتعزيز مفهوم الصحة النفسية وكأنها الآن شيئا مهما جدا في حياة الإنسان، شيئا يعني له قيمته، لا شيئا يعني يساعد من جودة حياته، يعني هل هذه الصحة النفسية
يعني نستطيع أن نقول أنها مهمة لهذه الدرجة، أن تؤثر حتى على جودة الحياة؟
وبالطبع وعي الفرد في المجتمع السعودي فيما يخص الصحة النفسية زاد بشكل كبير جدا عن السابق. كان في السابق البرامج اللي تعرض على القنوات وسائل الإعلام كانت تتحدث فقط عن الأمراض الجسدية.
أيوة.
الآن نجد برامج تتحدث عن الصحة النفسية.
نعم.
نجد بودكاست يتحدث عن الصحة النفسية. مقابلات تتكلم عن الصحة النفسية. الشباب أنفسهم بدأوا يسألون عن الصحة النفسية. الأشخاص اللي يأتون العيادة النفسية بدأوا يتحدث، هم قرأوا عن هذا الموضوع.
نعم.
وعندهم وعي في هذا الموضوع. لأن بدأوا يكتشفون هؤلاء الشباب أن هناك علاقة ما بين الصحة النفسية والصحة الجسدية. أخي العزيز، انخفاض مستوى الصحة النفسية للإنسان يؤدي بالإنسان إلى أمراض عضوية.
نعم.
السكر، الضغط، أمراض القلب، كل هذه الأمراض
يعني أفهم
لها علاقة بطريقة غير مباشرة بالصحة النفسية.
نعم. يعني الآن الحديث عن الصحة النفسية ليس طرفا، يعني ليس موضوعا هامشيا
أبدا،
إنما
أبدا
موضوع مركزي في حياة الإنسان يفترض أن يعتني فيه أي معناه.
أكيد لن يستطيع الإنسان الاستمرار بأي نجاح هو يملكه،
نعم،
ما لم يعتني بصحته النفسية.
حسنت.
لذلك هناك ما يسمى بالاحتراق النفسي. نعم. تجد شخص ناجح،
وهذا يعني إيش؟
تجد شخص ناجح، نعم، جاد في عمله، يملك مهارات، قوي في علمه، دؤوب، لكن أهمل صحته النفسية.
نعم.
فأخذ يضغط على نفسه ويضغط على نفسه ويضغط على نفسه إلى أن أصيب بما يسمى بالاحتراق النفسي، بيرن أوت. إيش هو الاحتراق النفسي؟
هل الاحتراق النفسي هو الاحتراق الوظيفي؟
الاحتراق النفسي هو مفهوم عام.
نعم.
ويدخل داخله الاحتراق الوظيفي.
بيه.
سواء كنت في وظيفة أو كنت في أسرة أو كنت مع أصدقائك أو أيا كان، الاحتراق النفسي أخي العزيز هو حالة تصيب الإنسان يفقد فيها الحيوية التي كان عليها سابقا.
ممتاز. وش السبب اللي خلاه يفقد الحيوية؟ هل ضغوطات؟ هل هو يعني تشتت؟ هل هو عدم اتزان؟ ما السبب يعني؟
السبب أخي العزيز أنه هو كمية العطاء لديه أكبر من قدرته على الاسترخاء، أو لنقول تجديد نفسه.
أي نعم.
أنا أشبهها بإيش؟ أشبهها بشخص قاعد يسوق سيارة.
نعم.
ويبي يوصل إلى هدف معين، فيقول له طيب وقف عبي بنزين، فيقول له ما عندي وقت.
يا سلام.
أنا أحتاج إني أوصل. في الأخير إيش يصير؟ لا هو عبى بنزين ولا هو وصل.
إيه.
فهذه مشكلة الأشخاص اللي هم يضغطون على أنفسهم بزيادة، حتى يسمونهم personal A. يضغطون على أنفسهم بزيادة لدرجة أنهم لا يعطون أنفسهم فرصة للاسترخاء.
نعم.
أو التجديد، فيحترق. فتجد أن وقد يمارس عمل هو يحبه.
نعم.
لكن لأنه ما أعطى نفسه فرصة أن هو يأخذ نفس شوية، تجد أنه احترق ولا عاد أنه يقدر يكمل.
وهذا ممكن يعني أنه شبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل منبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. يعني
نعم.
ولا ظهر أبقى. طيب أبو بدر، الأصل في الإنسان اللي هو السواء.
نعم.
الأصل السواء. طيب كيف يكتشف الإنسان أن لديه مشكلة أو اضطراب نفسي؟ بمعنى هل هناك مؤشرات أو أدوات أو علامات أستطيع من خلالها تشخيص هل لدي اضطراب نفسي أم لا؟
نعم، سؤال جيد. شوف أخوي بالطلال، الأصل في الإنسان أنه هو سليم، أمور طيبة، يروح العمل، يلعب مع عياله، يسولف معاهم، يروح الأصدقاء، فجأة تتوقف اعتياده اليومي، يتوقف تماما. يعني ما عاد انه هو
اعتياده روتينه اليومي، يعني
روتينه اليومي بالضبط.
نعم.
في شيء خطأ يصير، ما عاد يستمتع زي اول.
سلام.
ما عاد النشاط اللي كان يشعر فيه موجود زي اول. يشعر أن في شيء ليس في مكانه.
أي أنا مش طبيعي يعني.
المزاج،
أيوة.
النشاط، الإحساس الداخلي ينقطع عن العالم، التواصل مع الناس يتوقف، الشهية يعني تتوقف.
هذا يحدث أحيانا، يحدث الإنسان أنه أحيانا يكون
يحدث. صحيح سليم، يحدث أحيانا. كل إنسان منا معرض مثلا أن مزاجه يتعكر، معرض أن يصيده أرق، معرض أنه هو ما له خلق لحد.
صحيح.
لكن إذا استمرت المسألة أسابيع وكل يوم،
نعم
لا هنا الوضع جرس أحمر.
سمت سمت.
فهنا على طول أنا أقول لمثل هؤلاء اذهب واستشر مختص، اذهب للعيادة النفسية. لا تترك نفسك ولا تهمل نفسك أو تقول والله راح تتحسن الأمور مع مرور الوقت.
يعني هذا يعطينا مؤشر أنه ترى هناك مشكلة،
هناك مشكلة،
هناك عارض. نعم. هناك عارض. يعني هذا يقودنا إلى سؤال أبو بدر يقول ما هو المرض النفسي أصلا، ما هو العارض النفسي؟ يعني العارض النفسي يعني كيف أعرف، كيف أعرف يعني أنه اللي فيني هذا؟ وهذا يعني قريب من السؤال السابق عيد الفكرة، ولكن ما هو المرض أصلا؟ يعني ما الإنسان اللي صار في بدنه شيء يعرف يسوي إشعة، يسوي فيروس، تحليل، يعرف أنه عنده مشكلة يعني. ولكن العارض والمرض النفسي كيف تعرف؟
أنت تعرف المرض، نحن طبعا ما نسميه مرض، احنا نسميه اضطراب.
أي.
في المجال النفسي يطلق عليه اضطراب، والمرض ما هي كلمة خاطئة، كلمة صحيحة، لكن الأولى اطلاق عليه اضطراب. كيف يعرف الإنسان أن عنده اضطراب؟ بتوقف معتاد أن يفعله بشكل روتيني.
يا سلام.
هناك زي ما ذكرت لك أنه يشعر أنه هو لم يعد هو كما كان في السابق.
نعم.
من حيث المزاج، من حيث العلاقات، من حيث النشاط، من حيث الأداء اليومي، الأنشطة المعتادة اليومية اللي مارسها يصير فيها خلل، ويستمر هذا الخلل فترة طويلة.
نعم.
فترة طويلة أنه منعزل، فترة طويلة أنه عنده أرق، فترة طويلة أن نشاطه متوقف،
حتى وإن كان بعد صدمة معينة أو مشكلة معينة.
مسألة أنه يصاب بصدمة، كلنا أي إنسان يتعرض لصدمة تتوقف نشاطاته ويضطرب مزاجه.
نعم.
فترة من الزمن.
صحيح.
وهذا طبيعي. المشكلة وين؟ المشكلة لما ما يكون هناك في شيء، الأمور طيبة، ويصاب الإنسان بتوقف في النشاط اليومي أو نزول في مستوى المزاج.
نعم.
هنا مشكلة. حتى لو أصيب بصدمة، يفترض أن ما بعد الصدمة هذه، مثلا وفاة قريب، حادث لا سمح الله أو ما شابه، حتى بعد الحادثة هذه لفترة ما،
نعم
احنا قلنا أسبوعين،
بي
شهر، لكن لا يزال يبدأ يمارس حياته اليومية بشكل على الحد الأدنى. أما أن يتوقف تماما،
بي
لا، هنا في مشكلة، ويستمر ذلك فترة طويلة. هنا في مشكلة، ويحتاج أن يستشير مختص.
طيب هل هناك مبادر الآن الفترة أو في وقتنا الحاضر، يعني بعض المشاكل النفسية التي تحتاج مزيد رعاية، مزيد عناية، مزيد توعية، مزيد توجيه؟
احنا الآن مجتمعنا بدأ يتطور.
نعم.
مجتمعنا بدأ يدخل أكثر في سوق العمل العالمية. مجتمعنا بدأ معايير الجودة لديه ترتفع في العمل، ما عدنا كما كنا في السابق.
نعم.
مشي حالك وأي كلام، لا.
أي.
أصبح هناك دقة أكثر في العمل، أصبح معايير عالية في العمل. هذا شيء جيد، لكن يأتي معه ثمن.
ماذا يعني هذا؟
إيش هو؟
يعني الآن الدقة والمعايير هذا
معناته أن مجتمعنا يتطور.
ممتاز.
إنه يأتي معه ثمن.
يا سلام. نعم.
إيش هو الثمن هذا؟
ضريبة يعني.
أيوة ضريبة. إنه يزداد لدى الإنسان القلق أكثر. ليه؟ لأنه يريد أن يتميز، يريد أن يتفوق، يريد أن لا يخطئ، يريد أن ينافس، يريد أن يكون
في الأعلى، يعني
في القمة.
نعم.
هذا يصاحب ثمن، وهو ارتفاع نسبة القلق عند الإنسان، ارتفاع نسبة الأشخاص اللي عندهم نزعة كمالية، ارتفاع الاعتقاد الخاطئ أنه ينبغي أن لا يخطئ.
أي لا جايينك عليها هذه، ماشي.
وهذه الأمور تتفاعل مع عجلة التطور عندنا. لذلك أبرز الاضطرابات اللي ممكن راح نشهد لها ارتفاع وأنا أتوقع ذلك خلال الفترة القادمة اللي هو اضطراب القلق.
القلق أعتقد أنه الآن هو الاضطراب الأول في السعودية صحيح؟
يعتبر الاضطراب الأكثر انتشار.
طيب.
القلق يعتبر اضطراب أكثر انتشار على مستوى العالم يعني.
طيب السؤال أبو بدر، لماذا نشعر بالقلق؟ لماذا يشعر الناس بالقلق؟ وهل القلق يعني هل هو مرضي؟ وهل أوكي. هناك قلق طبيعي؟ أنا عندي اختبار بكرة، طيب طبيعي بقلق يعني شو مشكلة؟ أوكي.
طيب أخي العزيز شوف سؤال جيد. القلق نوعين.
نعم.
هناك قلق طبيعي.
نعم.
مثلا أنا عندي اختبار بكرة فبروح أذاكر.
دي.
وهناك قلق مرضي. أنا عندي اختبار بكرة.
دي.
أنا بروح أنسحب خلاص ما راح أجي. أنا عندي اجتماع تدشون بكنسل الاجتماع ما راح أحضر. هذا يسمونه قلق مرضي ويعطل حياة الإنسان. إذا زاد عن حده.
نعم.
يقطع الإنسان من الداخل القلق الحاد. يظهر أعراض جسدية لدرجة الإنسان يتقيأ لا شيء وصارة المعدة. لهذه الدرجة. لماذا الإنسان يصاب بالقلق؟ أكثر من عنصر. هناك عنصر وراثي في الموضوع له محدوديته.
نعم.
هناك عنصر environmental اللي هو بيئي، أنه يتربى أو تربى في بيئة يكثر فيها القلق.
تاس.
هناك عنصر كذلك له علاقة بالبيئة لكن ليس الأسرة، طبيعة العمل،
ايه؟
شدة التنافس، المحاسبة الدقيقة، المقارنات.
تاس.
لازم أظهر بطريقة إيجابية دائما. لازم أكون إنسان سليم من كل شيء دائما. لازم أني أنا أوصل إلى درجة 100% بشكل مستمر. لذلك القلق حتى يعني يطلق عليه كثيم كمشهد أو كعنصر جوهري يسمونه intolerance of uncertainty اللي هو ترجمته ألا أتسامح مع نفسي إذا كنت غير متيقن مما هو قادم.
أوه.
فلا بد ويلزمني أن أعرف ما الذي سوف يأتي لاحقا.
أوف.
ولا بد أن أضمن النتائج.
أوه.
ولا بد أن أكون متأكدا من القادم. وهذا يرفع مستوى القلق.
نعم.
إلى أعلى مستوياته ويصل إلى مستويات مرضية.
أي.
ليش؟ لأنه لا يمكن التأكد من كل شيء
ولا شك،
لا يمكن ضمان النتائج فلديك الجهد والمحاولة فقط.
سلام.
لا يمكن السيطرة على كل شيء يحصل حولك، لا يمكن أن تكون متيقن من الأشياء التي تحدث حولك.
يا سلام.
الذي ليس لديه مثل هذه المفاهيم فإنه يصاب بالقلق. لذلك أنا دائما أسأل الأشخاص اللي يأتون عندي في العيادة أو أي دورة للجمهور، ما هو العنصر الذي إذا امتلكته لا يكون لديك قلق؟
سلام.
أكثر الناس إيش يقولوا لي؟ الهدوء، الاطمئنان، راحة البال. أقول لهم صح، أجوبة سليمة ما هي خطأ.
بي.
لكن علميا عكس القلق، وهذا هو السؤال، ما هو عكس القلق؟
نعم.
عكس القلق اللي هو التقبل.
أوه.
acceptance.
أوه. معليش الآن القلق العكس القلق التقبل.
نعم.
التقبل.
نعم.
أو علاج القلق التقبل.
أيوة هو الفكرة نفسها.
أي.
ما هو العنصر الذي إذا امتلكته لا يكون لديك قلق؟
أي. يعني لو قلت لي الآن القلق ما هو عكس القلق قلت لك والله السكينة الطمأنينة.
نعم.
لكن التقبل.
نعم. السكينة الطمأنينة الهدوء الاطمئنان. نعم. كله كلام سليم
هي نتيجة التقبل،
لكن أي لكن أنا أجيب لك الإجابة العلمية.
نعم.
وليست الشعبية.
طيب.
الإجابة العلمية أن عكس القلق هو التقبل. طيب. نعم. تقبل إيش؟ تقبل أن يبقى المجهول مجهول.
يا سلام.
تقبل أنني لا أستطيع السيطرة على كل شيء.
تاس.
تقبل أنني لا أستطيع أن أكون متأكد من كل شيء.
نعم.
تقبل أنني لا أستطيع ضمان النتائج. تقبل أنني لن أستطيع أن أكون متأكد من كل شيء.
طيب هل من أسباب القلق الضغوط؟
هو عدة أسباب.
إذا كان نعم ممكن الإنسان
نعم.
يرغب
نعم. هذا أحد الأسباب.
نعم أحد الأسباب. كيف نتعامل مع الضغط؟
أنا قدمت عدة استشارات
نعم
لإحدى الشركات المحلية، فقابلت عدد من الموظفين
نعم،
وجدت أن عندهم قلق مرتفع. لما تتبعت جذور هذا القلق وجدت أن طريقة إدارتهم لحياة العمل وحياة المنزل فيها أخطاء كثيرة. لما لا يكون هناك توازن في التعامل مع العمل وعدم وغياب التوازن في التعامل مع المنزل، يحدث خلط فيزداد عند الإنسان القلق بسبب الضغوط. بمعنى أن مثلا يعطي العمل أكثر من اللازم، أو يعطي العمل على حساب المنزل وعلى حساب الأسرة. طيب إذا أعطيت أنا العمل على حساب الأسرة ما الذي يحدث؟ فتحت عن نفسي جبهة داخلية أنا كنت في غنى عنها، مشاكل في المنزل.
أحسنت.
أهملت الزوجة، أهملت الأبناء، غياب مستمر.
أيه.
وهنا يحدث ضغوط على الإنسان.
نعم.
ويرتفع مستوى القلق. هنقول لحظة شوي، ينبغي الآن نضع خطة للتوازن. فعشان نتعامل مع الضغوط، الآن لا يمكننا إزالة الضغوط. ضغوط الإنسان لا يمكن إزالتها، ضغوط الحياة لا يمكن إزالتها، العمل وغير العمل. الشيء اللي تستطيع فعله أنك تدير هذه الضغوط بكفاءة، وأن تتعلم كيف تدير الضغوط.
يا سلام.
فأنت إيش الضغوط عبارة عن إيش؟ لما شعر الإنسان بالضغط، أن المطالبات أكثر من القدرة على التلبية.
يا سلام.
مطالبات اللي تأتيني
نعم.
فأنا في اليوم أستطيع أن أنهي 5 مهام، تأتيني 20 تأتيني 10 تأتيني 15، فأروح أسحب من وقت راحتي واستراحتي وأسرتي عشان ألبي 15 طلب. أقول لحظة، طريقتك هذه مو صحيحة، تنفع مرة مرتين، تنفع طوارئ، لكن ليس هذا دوام بالدوام على طول في عملك. أنت راح تصاب بالاحتراق الوظيفي في هذه الحالة.
سنت.
طب إيش أسوي؟ فهنا تحتاج أنك تتبع عدة أمور، من ضمنها أنك أنت لما تأتيك مثلا 10 طلبات، جزء منها تؤجلها إلى الشهر القادم، وجزء منها ترفضها ويكون عندك القدرة على الرفض، وجزء منها تفوض شخص آخر، ليس بالضرورة أن تفعل كل شيء بنفسك، وجزء منها تقبل وتنفذها. وين مشكلة بعض الأشخاص؟ أنه لا يرفض أي طلب يأتي إليه.
نعم.
والله خاف أنه يزعل، خاف أنه يخضرني صورة ما بحلوة. أنه لا يؤجل، يبي يسوي كل الأمور الآن. أنه لا يفوض، وإذا فوض يروح يتابع هذا الشخص اللي يفوضه ويلحق وراه، ما سوينا شيء.
طيب ما غزينا.
بالضبط.
طيب حسنت.
فبالتالي قاعد يتعامل مع الضغوط.
بمعنى خارج. أن القدرة على السيطرة على الضغوط هي محاولة معرفة ما الأدوار التي لدي أولا، ومحاولة إعطاء كل دور حقه.
نعم.
ومحاولة الاتزان.
نعم.
طبعا هذا هدف من تواقع، يعني هذا الهدف من نعم. البودكاست. نعم. كيف نعم. يصل الإنسان للاتزان
نعم.
في جميع محطات حياته.
سليم. طيب. بس كلمة سيطرة على الضغوط
نعم.
غير واقعية. لا يمكن السيطرة على الضغوط. يمكننا التكيف مع الضغوط، التعامل مع الضغوط.
تاز.
أما السيطرة نعم. في الحقيقة لا تستطيع.
سنت. طيب أبو بدر، مشكلة الاكتئاب الآن يبدو أنها تغزو العالم وتقتحم حياة كثير من الناس. حدثنا عن الاكتئاب، أسبابه، منشأته، أعراضه، كيف نتعامل مع الشخص المكتئب، كيف نتعامل مع المرض أصلا.
مشكلة الاكتئاب أول حاجة فهمه. كثير من الناس ما يعرفون إيش هو الاكتئاب، يظنون ضيق.
يا سلام.
هو ليس ضيق، هو اضطراب، هو مرض، هو شيء يهجم على الإنسان ولا ينفك منه. عادة الإنسان لما يتعكر مزاجه، يضيق صدره، يلجأ إلى النوم.
نعم.
يلجأ إلى الدعاء،
إلى الأكل،
يلجأ إلى الصلاة.
أي.
يلجأ إلى أمور يعني تخفف عنه. لكن ماذا لو لجأت إلى هذا كله ولا يزال الاكتئاب جاسم على صدرك؟
تاز.
تنام، تصحو من النوم، نفس الشيء. تمر الأيام، نفس الشيء.
نفس الشيء إيش يعني؟
نفس الشيء أشعر بفقدان الاستمتاع بالحياة. أشعر أن الحياة رمادية. أشعر بالحزن الشديد. أشعر أني أنا ليش عايش. أشعر باليأس. أشعر بالفراغ. أشعر بلا شيء. شعور بشع جدا هذا الاكتئاب. عندما يستمتع الإنسان تتحرك بعض المواد الكيميائية في الدماغ، وهذا هو الطبيعي. وإذا شعر الإنسان بالضيق سرعان ما يسترجع عافيته من جديد. الاكتئاب لا، أنت حزين على طول الخط، مو بس حزن، اضرب الحزن بعشرة. هذا مثل شخص لما قال أنا فقدت والدي فحزنت، بعد سنوات أصبت بالاكتئاب، فأستطيع أني أقول لك أن الاكتئاب هو فقدي لوالدي مضروب بعشرة.
أوه.
أشوف الوسط كيف.
أوه ده رهيب.
مشكلة الاكتئاب أنه يختلف عن بقية الاضطرابات. جميع الاضطرابات كل إنسان يمر بهذه الاضطرابات قادر على العمل ما عدا الاكتئاب. يصيب الإنسان بالعجز التام لدرجة أنه يضرب اقتصاديات الدول.
أوه.
فيختخسر الدولة إذا كان هناك عندهم موظفين، لأنه لا يعمل، لا يذهب للعمل. عكس القلق والوسواس القهري والرهاب الاجتماعي ونوبات الهلع والدهان يعملون. تجيني تقول لي أسباب.
ليه؟
فيما يخص الأسباب علميا لا يمكن القول أن هذا هو السبب المباشر للإصابة بالاكتئاب. لا يوجد هناك علميا، لا يوجد هناك سبب مباشر.
نعم.
والله مثل متلازمة داون أن السبب المباشر وجود كروموسوم زايد عن الكروموسومات الطبيعية، هذا سبب مباشر.
نعم.
لكن لما نقول إنسان مصاب بالاكتئاب لا يوجد هناك سبب مباشر، مش بالضرورة أن جات له مصيبة عشان يصاب بالاكتئاب.
يبدو هذه أيضا يعني هي طبيعة الأمراض النفسية، يعني ليست لا تعرف ما الذي أنشأ هذا. نعم. العارض النفسي.
نعم نعم. هناك عدة عوامل احنا نسميها أو العلماء يسمونها عوامل، يسمونها ريسك فاكتورز أو عوامل مساعدة إصابة الاكتئاب. بعض يعني مثلا من العوامل المساعدة إصابة الاكتئاب أسباب بيولوجية، كل شيء تمام حولي فجأة أصبت بالاكتئاب. حتى يعني أنا مكتئب ليش؟ أنا لا مات علي واحد، ولا أني أنا فقدت مالي، ولا جاتني مصيبة، وحياتي سليمة.
ليه؟ لكن ما في سلوكيات تقود إلى الاكتئاب.
هناك ما وضع العلماء ما يقارب من 20 سبب غير مباشر للإصابة بالاكتئاب.
ليه؟
من الأسباب ضغوط الحياة بشكل عام. من الأسباب الانعزال. من الأسباب التجنب. من الأسباب التجنب. مشاكل زوجية.
ايش معنى التجنب؟
التجنب أن الإنسان يقلق من شيء فيتجنبه، فيكثر لديه التجنبات في حياته.
حسنت.
فيصاب بالاكتئاب. يتجنب الذهاب للعمل، يتجنب مقابلة الأصدقاء، يتجنب الحضور الاجتماعات، يتجنب أنه يذهب إلى أماكن مفتوحة، يتجنب التجارب الجديدة.
من يتجنب التحديات أيضا؟
يتجنب التحديات بشكل مستمر، يمشي جنب الحيط.
نعم نعم.
طبعا مو كل واحد سوى كذا يصاب بالاكتئاب، لكن عوامل مساعدة.
بي.
إذن التجنب والانعزال، أبدأ أنعزل عن الناس كلهم، خلاص أنا قاعد في بيتي قاعد ما يشوف أحد ولا أحد يشوفه. المشاكل في العلاقات الاجتماعية.
نعم.
الاضطرابات الشخصية نفسها تقود الإنسان للاكتئاب.
سنت.
المشاكل الزوجية تقود الإنسان للاكتئاب. اضطرابات النوم بحد ذاتها الحالة تقود الإنسان للاكتئاب. بشكل عام جميع الاضطرابات النفسية إذا لم يتم حلها تقود الإنسان للاكتئاب. فأنا أصب بالوسواس القهري، أنظف كثير، أهمل الموضوع، يتحول الوسواس القهري للاكتئاب. عند رهاب اجتماعي أهملت الموضوع، يتحول رهاب الاجتماعي للاكتئاب، فيصير عنده حاجتين، اكتئاب ورهاب اجتماعي. فإهمال بعض المشكلات النفسية يؤدي قد يؤدي بالإنسان للاكتئاب.
طيب ممتاز. متى تصبح زيارة العيادة النفسية ضرورة؟
إذا تعطلت حياة الإنسان اليومية، ما عاد أروح زي أول العمل، ما عاد عندي علاقة اجتماعية جيدة، ما عاد أني أنا أبتسم، مزاجي دائما تحت.
ليه؟
لابد.
ذكرت في تصريح سابق أعتقد قبل فترة قريبة أن ثلث السعوديين 34% من السعوديين يحتاجون أن يزوروا العيادة النفسية لولا مرة واحدة في حياته. حدثني عن هذا التصريح.
والله هذا التصريح يعني أقول لك حاجة أخوي بطلال, هذا المعتمد على بحث كبير
نعم
قام به الدكتور عبد الله البروفيسور عبد الله
سبيعي
الدكتور عبد الله سبيعي مع نعم. فريقه انا ما ادري لما يقولها الدكتور عبد الله سبيعي ما يسوون ضجه حولي
أيه.
لما اقولها انا تصير ضجه حولي انا ما ادري ليش
أيه.
رغم اني انا قاعد انقل وليس اني انا اللي اجيبها من راسي, بعض الناس حتى في بعض استغرب يعني
رقم كبير ترى يعني متوقع ان يصير فيه
ايوه يعني بعض الناس فهم ان أيه. ثلث السعوديين مصابين باضطراب نفسي. لا 34%
نعم.
من المجتمع السعودي يحتاج مرة واحدة في حياته إلى زيارة عيادة نفسية, وليس 34% مصاب باضطرابات نفسية, في فرق ترى بين الاثنين.
نعم نعم.
خلنا نفهم بشكل دقيق. البحث قام به مركز الملك سلمان للإعاقة بقيادة الدكتور عبد الله الصبيعي. البحث مكون من منشور على النت, من PDF ممكن واحد يشوفه, مؤتمر المسح الوطني وعقد في 2019, مكون من 31 صفحة. فما قاعد أقول شيء أنا من رأسي, موجود حتى عمل مقارنة بين دول العالم. أمريكا حوالي 47%, بقية دول العالم أخذت 39%, 34%, نيوزيلندا, هناك غيرنا نفس الشيء. فلسنا يعني بدعم من الناس.
من مشاهداتك هل ترى أن ما زال هناك وصمة عار تلحق بالمريض النفسي؟
وصمة العار موجودة بنسب مختلفة في جميع دول العالم بما فيها العالم الغربي,
بس يعني عندنا احنا كانت بزيادة.
ايوه
أي. يعني لا يمر عادي العيادة ولا يعني يصرح باسمه, وممكن انه يرجع من العيادة اذا وجد انهم طلبوا بياناته الشخصية, اما رقم الهوية او, فممكن صحيح. ما يروح للعيادة.
صحيح صحيح.
يعني هذا يعني انه هناك ممانعة, وهناك ايضا تصور ان هناك وصمة عار.
صحيح
هذا.
صحيح. يعني شوف, وصمة العار هذه موجودة سابقا.
نعم.
الآن بدأت تقل
أي.
بسبب زيارة وعي مجتمعنا حول يعني هذا الحلقة أنا سعيد فيها جدا لأنها قاعد تنشر الوعي. يا جماعة ترى ما فيها شيء إذا عندك مشكلة نفسية. هذا لا يعني أنك أنت فاقد الأهلية, ولا يعني أنك أنت فاقد لعقلك.
يا سلام.
كلنا نمر بمشكلة نفسية مرة واحدة على الأقل في حياتنا.
نعم.
وما فيها شيء أنك تستشير, تذهب للتقييم, تزور إنسان مختص. الاضطرابات أي إنسان يصاب بألم بالمعدة, ألم بالعينين, مشكلة في الباطنية يذهب إلى الطبيب. نفس الشيء المشكلة النفسية تذهب إلى مختص.
سلام.
فلا تستنكف بعض ليش؟ لأن الثمن اللي راح تدفعه إذا ما زرت العيادة النفسية أكبر بأضعاف المرات من الثمن اللي راح تدفعه لو زرت عيادة نفسية. أقصى شيء بيصير إيش؟ يدرون؟ خلي يدرون. هم أنفسهم راحوا شافوا عيادة نفسية بس ما يتكلمون, وكل واحد ما يدرع الثاني. فليش حنا نخجل من شيء يصيب الجميع؟
دي الآن يعني ننعش الأجواء بنوع من التفاؤل, الآن كان استعرضنا الأمراض النفسية واستعرضنا الاضطرابات النفسية ومشاكل الاكتئاب والقلق. طيب أبو بدر, نحتاج الآن ما هي إذا كان هناك استراتيجية أو نمط تفكير أو طريقة تفكير تجعلنا أكثر اتزانا, أكثر انسجاما, أكثر استقرارا على المستوى النفسي؟ نحتاج طرق واستراتيجيات تجعلنا أكثر انسجاما واتزانا واستقرارا.
هذا سؤال مهم. إذا أنت امتلكت المعرفة
نعم
كيف تفكر؟ استطعت النجاة من المشكلات النفسية. يعني في كتاب اللي هو حق الدكتور ديفيد بارلو بعنوان The Handbook of Clinical Psychology Disorder, كتاب المرجع الكلينيكي اضطرابات نفسية, يتكلم عن ان من الامور التي تقرب الانسان
نعم
أو الفرص تزداد لديه الإصابة اضطرابات نفسية هو ما يسمى بالريجيد ثينكينج، التفكير المتصلب.
يعني
لما يصير عنده موقف يشوف الموقف هذا من زاوية واحدة، لا يراه من عدة زوايا.
مثال
يعني أنا مر علي واحد بالعمل وما سلم علي فأضايق وأزعل. ليش تضايق وتزعل؟ لأنك فسرت مروره بعدم الاحترام. طيب عندك تفسير آخر؟ لا، بس هذا التفسير، ما عندي غيره.
يا سلام.
فكلما كان لديك ما يسمى بالبدائل في التفسير،
يا سلام،
كان لديك سعة أكبر في فهم الحياة، ونفسك أطول وغضبك أقل. لذلك الأشخاص اللي عندهم غضب مدمر دائما لديهم تفسير واحد لأمور حولهم. فلما ترفع صوتها زوجتي صوتها علي معناته أنها لا تحترمني، بينما هي مجرد أن تمر بوقت سيء مثلا وليس من عادتها ذلك، أو تلقت خبر سيء. فهناك أكثر من تفسير.
طيب ما الطريقة؟ يعني ما الطريقة أو الاستراتيجية اللي تجعلنا أكثر انسجاما؟ طريقة ماشي، طريقة أني أراجع التفسير، أني أرى التفسير أو أعدد الزوايا النظر للمشهد، جميل جدا.
حلو.
لكن أحيانا في العلاقات بعض الحوادث التي تحدث مثلا تجعلك مستنفر دائما، أو على الأقل يعني مثلا كلنا نعلم أن أغلب مشاكل الناس من الناس، والمقولة المشهورة 19 العافية في التغافل. أنا أقول أن يعني 19 العافية في التغافل في العلاقات العامة وليس في العلاقات الخاصة. العلاقات الخاصة تحتاج منك عناية أكثر، تحتاج منك تفهم أكثر، بمعنى متى أتغافل ومتى أصارح. تغافل ممتاز، ممتاز جدا، وليس بسيد قومه المتغابي وليس بسيد هذا اللي يفترض سيد قومه المتغابي، فيفترض الإنسان أن يتغافل جيد، ولكن في العلاقات الخاصة هو سوسة وفيروس من فيروسات العلاقات. طيب ما الذي يجب علي أن أفعل؟ يفترض الإنسان أن يعرف متى يتغافل، ما هي ضوابط التغافل. إذا كان الطرف الآخر يعني غير قادر على تغييره هنا تغافل، إذا كان الطرف الآخر يفعل فعل هو لا يضايقني كثيرا فهنا تغافل، إذا كان هذا الفعل لا يحدث إلا نادرا هنا تغافل. ولكن إذا كان يحدث كثيرا وهذا الفعل يضايقني والطرف الآخر قادر على تغييره، ما الذي يجعلني أتغافل؟ من العقل ومن الحكمة أيضا أن نصارح هنا، يفترض أن نصارح. ليش؟ لألطف العلاقة، لأجعل العلاقة صحية سليمة، وأبعد عنها ما يشوبها بقدر ما أستطيع. إذا آمنا أنه يعني في علاقاتنا التفسير الآن تفسر ماذا؟ أن تفسر يعني حدث أو فعل من علاقاتك في محيط العمل، في محيط البيت، في محيط، فأنت جزء من هذا المجتمع، جزء من هذا النسيج. طيب كيف أرفع وأعزز من طريقتي في تقبل وطريقتي في تعدد وجهات النظر وزوايا النظر؟ إن الآن أنت ذكرت أن التفسير أحد الطرق التي تجعل منا أننا يعني نكون أكثر اتزانا واستقرارا. طيب هل التفسير وحده كافي؟
طيب أوكي، شوف أخي العزيز، فيما يخص العلاقات،
نعم،
كلما كان هناك مناطق عمياء في العلاقات كلما كانت القنبلة الموقوتة تنتظرك.
أيوة، النقاط العمياء بمعنى
النقاط العمياء أن هناك تصرفات لا تعجبني، أنا قاعد أضغط على نفسي عشان أمررها. في الوقت اللي يفترض أني أتحدث بوضوح عن الشيء اللي ضايقني من الطرف الآخر. للأسف أن كثير من الناس يصمت عندما يرى من الطرف الآخر شيء يضايقه. أنت تعلم الآخرين كيف يتعاملون معك، لأن الناس تتعامل معك بالطريقة التي أنت ترشدهم إياها.
هل في فرق بين الحالة النفسية والحالة المزاجية؟ تفرقون بينها أنتم؟
الحالة المزاجية
أي.
تؤثر الحالة النفسية
أي.
لأن يعني هم يعني مصطلحين متقاربين.
نعم.
ف فتستطيع أنك تقولها الحالة النفسية هذه عامة
لي.
وتستطيع أنك تقول الحالة المزاجية بشكل خاص.
يعني ممكن نقول الحالة المزاجية هي تعتمد على مزاجك تلك اللحظة يعني.
أي لأنها هي داخلية.
أي.
لأن الحالة النفسية ممكن تتأثر بشيء خارجي كذلك.
ولا الحالة المزاجية أيضا ما تتأثر بشيء خارجي؟
تتأثر بشيء خارجي نعم ممكن. لكن نتكلم عن إذا أنت تتكلم عن حالة مزاجية الإنسان كيف تكون أكثر استقرارا؟ أول حاجة تحتاج أنك تتقبل تقلب الحالة المزاجية بين فترة وأخرى.
السلام.
من التفكير غير الواقعي، ودائما أنا أدعو إلى التفكير الواقعي وليس التفكير الإيجابي.
نعم.
من التفكير غير الواقعي أن تكون الحالة المزاجية سليمة دائما. لا يمكن ذلك. لا يمكن للإنسان أن يكون في حالة مزاجية واحدة على الدوام. يعني بعبارة أخرى، من الطبيعي أن تكون حالتك المزاجية متعكرة في أحد المرات.
أقبل ذلك.
بالضبط. أنا قعدت من النوم لقيت أني أنا معكر مزاجي، فأبدأ أضايق من نفسي ليش معكر مزاجي، وهذا الخطأ. أنا إيش الصح؟ طيب السليم أنك تقعد من النوم تلقى مزاجك معكر، أوكي أوكي لا بأس أن مزاجي معكر، أنا أعرف أن مزاجي معكر، أنا أعترف أن مزاجي معكر، أنا متقبل أن مزاجي معكر، أتعامل مع يومي بالحد الأدنى. وهنا الخطأ اللي يقع فيه من بعض الناس لما يكون مزاجه معكر يبي يضغط على نفسه عشان يتعامل مع يومه بالحد الأقصى كما اعتاد.
أي.
وهذا لا يمكن.
طيب في قضية التعبير عن المشاعر، هل تعتقد أننا مجتمع كتوم لا نعبر عن مشاعرنا؟
والله جدا.
هل يعني لدينا جفاف عاطفي؟
أعتقد أن الشباب الصاعد الآن أصبح أكثر وعيا في هذا الموضوع. هذا
أي.
يعني جفاف العاطفي موجود في يعني. مجتمعنا.
طيب هل يؤثر أصلا على الصحة النفسية وجود الجفاف العاطفي؟
يؤثر على جودة الصحة النفسية نعم. ليش؟
نعم.
لأنك كلما كتمت مشاعرك فهذه المشاعر تذهب إلى مكان آخر. أين تذهب؟ تتحول إلى آلام جسدية في الإنسان. تتحول إلى كوابيس، تتحول إلى أرق، تتحول إلى آلام في الكتفين، آلام بال...
مصطلح جسدنا هل هو صحيح؟ اللي هو تحول الآلام أو المشاكل النفسية إلى أمراض جسدية أو آلام جسدية؟
نعم
نعم.
هذا يحدث.
أي.
لذلك مثلا تجد القولون، قولون العصبي 80% هو سبب نفسي.
فمن الجيد اللي يعين على جودة أو ضبط جودة الحياة أن يعبر الإنسان عن مشاعره.
هذا صحيح.
ولذلك تجد أبو بدر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى ذلك الرجل وقال يا رسول الله إني أحب فلانا، إني أحب فلانا، قال اذهب فأخبره، اذهب فأخبره، يعني جاء من الإيش. وأيضا يعني الحب ليس كلام مسلسلات، يعني الحب في ديننا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابه. فلذلك هو ليس يعني أمرا هامشيا، لا ترى أمر مركزي في حياة المسلم أن يعبر عن مشاعره، أن يتكلم فيها، أن يغدق على من حوله بمشاعره. يا أخي لا تجعل من حولك يعني يشربون من ماء آسن، يا أخي اجعلهم يشربون من المورد العذب. يا أخي كل من حولك. هذه دراسة قام فيها روبرت شالديني أحد علماء النفس. وش سوى فيها الدراسة هذه؟ جاب وهو يدرس علم الحيوان يعني في تلك الفترة، ودرس أنثى الديك الرومي، ما الذي تحب وما الذي تكره، ما الذي تحب ما الذي تكره. وجد أن أحب ما عليها أنثى الديك الرومي إذا قالوا عيالها تشيب تشيب، إذا قالوا تشيب تشيب هنا يعني تطير من الفرح تلك الدجاجة. وأكره شيء ممكن تراه هو ابن عرس، ذلك الحيوان الذي يقف على رجليه. فوش سوى هذا؟ جاب دمية ابن عرس ووضع فيها مسجل يقول تشيف تشيف، ثم وضع هذه الدمية أمام الدجاجة، فأول ما رأت الدمية انقضت عليها كالأسد يعني، بعدين شغل تشيف تشيف. هنا توقفت الدجاجة. يعني وش الموقف اللي قاعد يصير الآن؟ وش السالفة؟ فخرج بأولى نظريات فن الإقناع، وهو ألف كتاب سيكولوجية الإقناع، أن لكل إنسان تشيب تشيب خاص به، لأن تلك الدجاجة عندما رأت ذلك العدو ولكنه عشان قال تشيب تشيب احتضنته. لك أن تتخيل أن تحتضن العدو، فلكل إنسان تشيب تشيب. يا أخي التشيب تشيب بمعنى أن تعرف ما الذي يحب من تحب وما الذي يكره. يا أخي أن تهتم بما يهتم به من تهتم به. فلذلك وش اللي يمنع أن يكون الإنسان أكثر قدرة على التعامل مع أبوه؟ يعرف وش اللي يحب أبوه وش اللي يكره أبوه، وكأنها أزرار للمشاعر. وش الكلمات اللي يطلب لها صديقك؟ وش الكلمات التي تطلب لها زوجتك؟ أو ما الكلمات التي يعني لا ينبغي أن تتحدث بها وكأنها لغم في علاقاتك؟ يا أخي جيد الإنسان يكون واعيا أكثر بعلاقاته. عبر عن مشاعرك، اعرف الألغام اللي موجودة، اعرف أزرار المشاعر. هذا يعني أعتقد مستوى وعي جيد جدا للإنسان يكون في علاقاته.
جميل
أي. طيب أبو بدر، كيف نتعامل مع مشاعرنا؟ هذا سؤال كبير. كيف ندير هذه المشاعر، خصوصا إدارة مشاعر اللحظة؟ يعني الإنسان أحيانا تأتي مشاعر لا يعرف كيف يديرها، كيف يتعامل معها. أي يعني بل تجد بعضهم يعني أنه إذا كان مبسوط يعني يبدأ ليش أنا مبسوط؟ يعني أنا أخاف أني هالفرح هذا ممكن أن يعني ينقلب شيء آخر، لا يعرف أن يستمتع بتلك اللحظة.
أيوة يعني أول حاجة أخي العزيز، إحنا نحتاج أن نتقبل مشاعرنا كلها.
يا سلام.
سواء كانت مشاعر إيجابية
يا سلام.
أو سلبية. يا سلام. لأن من أخطاء التعامل مع المشاعر أني أنا أرضى عن نفسي إذا عندي مشاعر إيجابية، لكني أضايق من نفسي إذا أنا عندي مشاعر سلبية.
يا سلام.
أو أتهم نفسي إذا عندي مشاعر سلبية، أو أشوف نفسي أني أنا أقل لأن عندي مشاعر سلبية.
يا سلام.
فأنت لن تستطيع أنك تتصالح مع مشاعرك ما لم تتقبل مشاعرك كلها، إيجابية منها وسلبية.
يا سلام. يا سلام.
فهذا هو المدخل في هذا الموضوع، بمعنى أنك تنظر للمشاعر السلبية أنها طبيعية، بدلا من النظر إليها على أنها سيئة.
نعم.
المشاعر السلبية ليست سيئة، مو بس كذا، المشاعر السلبية لا يمكن التخلص منها.
أوه.
لذلك من الأخطاء اللي دائما أنا أشوفها في سواء في دورات تنمية، كيف تتخلص من المشاعر السلبية؟ علميا هذا الكلام غير صحيح، لأنه لا يمكن التخلص من العين والأنف والفم.
يا سلام.
لأن المشاعر السلبية أخي جزء لا يتجزأ من الإنسان. الإنسان هو مشاعر سلبية ومشاعر إيجابية.
يا سلام. فلذلك أنت لا يعني لا تؤيد من ينادي بالتفكير الإيجابي ولا ينادي بال يعني النظرة الإيجابية للحياة.
هو مطلوب النظرة الإيجابية للحياة، التفكير الإيجابي، لكن لا ينبغي أن يكون لوحده.
طيب كيف نضبط المسألة؟ يعني لأن هذا كثير من ينادي بكن إيجابيا، كن متفائلا، وكيف يخلط بين الإيجابية وبين التفاؤل؟ هل ممكن أن نضبط هذه المسألة بأن نقول كن واقعيا؟
في العلاج النفسي
ايه؟
وحتى في المؤتمرات اللي أنا حضرتها،
نعم،
في أكثر من دولة، كانوا يتحدثون أن التفكير الإيجابي المطلق
ايه؟
هو يندرج تحت علم النفس الزائف. وإذا كنا نريد أن نحيا بجودة حياة سليمة ومتوازنة،
نعم،
فنحتاج أن نمتلك التفكير الواقعي، realistic thinking. والتفكير الواقعي هو أن تمتلك تفكير إيجابي وكذلك تفكير سلبي.
نعم.
فأنا توفى علي إنسان، فلا أقول والله ينبغي لي أني أنا ما أحزن لأن هذا هو التفكير الإيجابي، وينبغي لي أني أنا أرجع كأني سليم. مو صحيح.
يفترض أن يكون له مدة وأن يكون له شدة.
نعم.
مدة وشدة، يعني ممكن نعم الألم ممكن يعتصرك وهذا طبيعي جدا وأن تقبل هذا الألم، وأيضا أن يكون له مدة، يعني لا يأخذ مدة طويلة في مرحلة التعافي والتخلص من هذه المشاعر.
أحسنت.
أي.
فلابد أن إحنا نمر بمراحل فيها تفكير سلبي، فيها مشاعر سلبية. لا يمكن للإنسان أن يمر يوم من الأيام إلا ولديه فكرة سلبية أو فكرة أو مشاعر سلبية، هذا طبيعي.
سنت.
فنتقبل هذا الشيء وندعه يمر كما هو دون أن نستخدم مشاعرنا السلبية في إطلاق أحكام على أنفسنا.
ممتاز.
هذا هو الفخ الذي ينبغي أن ننتبه منه.
سنت. يشبه الجيل الجديد أو الجيل الصاعد أو الجيل زد برقائق الثلج، يعني تعبيرا عن الهشاشة النفسية. هل تتفق أن الجيل الجديد أو الجيل الصاعد يتسم بالهشاشة النفسية؟ أنا أقصد بالهشاشة النفسية يهول المشكلة ويعني يضخم الألم، وليس لديه قدرة على تحمل المسؤولية، ليس لديه قدرة على إدارة مشاعره. تعليقك.
أنت تحتاج لكي تصل إلى هذا الاستنتاج تحتاج إلى دراسات.
نعم.
تستطيع أنك تحكم من خلالها أو ترى مؤشرات من خلالها لمثل هذا الاستنتاج. لا أستطيع أني أضع استنتاج بهذا أن جيل الألفية مثلا.
نعم.
أنه أقل قدرة واعتمادا من الأجيال السابقة.
أي.
تختلف من مجتمع
لآخر. في رؤيتك أنت، في رؤيتك للمشهد، هل ترى أن هناك هشاشة نفسية عند الجيل الجديد؟
أنا أعتقد المسألة مسألة فردية وليس جماعية. أنا لا أرى، أنا أعتقد أن الجيل القادم خاصة في المجتمع السعودي،
نعم،
بالنسبة لي أفضل من الجيل السابق.
أوه.
من ناحية إتقان العمل، تفاؤل، الخبرة،
أيه،
المعلومات، الجرأة، الإبداع، في تصوري أنه أفضل من الجيل السابق.
ممكن. طيب سامحني أبو بدر، ذكرت في كتابك الحياة مشاعر في الصفحة 121، إذا تأذن لي أقرأ لك النص.
تفضل.
نص لطيف أعتقد أننا نحتاجه كثيرا في عملية الاتزان النفسي. تقول فيه: في ماذا سيقولون الناس عني؟ آراء الناس ليست حقائق، هي مجرد آراء. لذلك رأيت من منع نفسه أن يكون الشخصية التي يريد خشية ماذا سيقولون عني وكيف ستتغير نظرتهم تجاهي، فيقع في فخ إظهار المشاعر التي يريدونها بدلا من إظهار المشاعر التي هو يريدها حقا. قلل من أهمية نظرة الناس لك. تعليقك على من يعني يضخم نظرة الناس، عن من يعني يشغل نفسه كثيرا بقضية آراء الناس تجاهه.
أخي أبو طلال، لا يوجد هناك مقال كتبته،
نعم،
في كتاب الحياة مشاعر إلا وهو انعكاس لحالة مرضية جاءتني في العيادة.
ممتاز.
وخلف هذه الحالة المرضية العشرات والمئات من الحالات المشابهة، من ضمن ذلك أن الإنسان يعيش مشاعر ليست له، يعيش مشاعر بحسب توقعات الآخرين. يعيش المشاعر التي يريدها الآخر
بحسب توقعات الآخرين منه.
نعم.
بعض
العادات القبلية جيدة، لكن بعض العادات القبلية والمجتمعية قد تكون مدمرة للنفس، مثل ماذا سيقولون عني، أو عيب أني أنا أسوي هذا الشيء، أو إيش بيقولون القبيلة عني، أو ماذا وكيف سيرونني. إذا في بعض الأشخاص ما اعتاد، يعني هناك جيل ما اعتاد مثلا أنه هو مثلا في السابق قديما، حتى في مجتمعنا السعودي كان الشخص اللي يأكل في مطعم هذه منقصة ومعيب.
طيب.
كان سابقا. طيب. لأن معناته أهله ما يطبخون له زين فيأكل في مطعم، كانت الفكرة كذا قديما. بينما الآن طبيعي أن الإنسان يأكل في مطعم.
هذه كيف ربطتها في مسألة رأي الناس؟
إن إن, إن, إن كان سابقا نظرة الآخرين لي تحد تخليني ما أكل في مطعم. وهذا الشيء يتغير مع مرور الزمن.
لكن لا نستطيع، يعني ما زال الناس الآن، وهذا في كل مكان في العالم، يعني لا عندنا ولا في أي مكان، في كل مكان في العالم، أنه يعني كثير من الناس ما يحدد جودة حياتهم هو نظرة الناس لهم، وهذا سباق محموم في مواقع التواصل ليخطفون إعجاب الناس. يعني كان الهدف فقط من يعني من كثير من الأشياء في مواقع التواصل جدا هو خطف لإعجاب الناس، ويعني محاولة إبهار الناس. طيب ما هذا التعلق الشديد بآراء الناس تجاهنا، كيف نتعامل معه؟ كيف ننفك عنه؟ كيف يكون الإنسان يعني ليس ملزما أن يعني يكون تحت وطأة وتحت سطوة آراء الناس تجاهه وأعينهم تجاهه، وكأنه يعني وكأنه لا بد أن يرضوا عني. يعني
شوف أخي العزيز، كلما ازداد تقديرك لذاتك قلت أهمية نظرة الناس إليك.
سلام.
من وجهة نظر
تاز،
فمشكلة الأشخاص اللي هم يعطون اعتبار كبير لنظرة الآخرين إليهم،
نعم،
له علاقة بنقص تقدير الإنسان لذاته.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني الهدي النبوي يقول نحن أمرنا معشر الأنبياء أن ننزل الناس منازلهم، ننزل الناس منازلهم. فلذلك لا يعني نظرتك للناس يعني لو 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 مثلا يعني قلنا هذه النظارة صغيرة ولا كبيرة، يعني ممكن يقول صغيرة، طيب بجانب هذا الجدار لا والله هي صغيرة، في جانب حبة فستق لا والله كبيرة، ما حقيقتها؟ حقيقتها على حسب تقارنها بماذا، على حسب تقارنها بماذا. فلذلك كلما قارنت أنت نفسك بأحد وشعرت أنك صغير أمامه، فلذلك طبيعي أن تتضايق، طبيعي أن تشعر أنك ولا شيء أمامه. وكلما كما ذكرت زان تقدير لذاتك، عرفت قدرك عند نفسك، لست مضطرا أن تقارن أصلا. يعني ليش أضع نفسي في كفة؟ يعني لست مضطرا أن أضع نفسي في هذه الكفة.
جميل.
نعم.
أحسنت.
نعم. أحسنت. طيب كيف ترى تأثير مواقع التواصل يعني في 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 على مستوى والشبكات الاجتماعية على مستوى الصحة النفسية والتوازن النفسي حتى على مستوى الاضطرابات النفسية، أثر مواقع التواصل علينا على كل أحد؟
مواقع التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين. بعض الأشخاص أضرت بهم،
نعم،
وبعض الأشخاص انتفعوا منها. فأنا كنت يعني راضي بما قسم الله لي، فرأيت شخص يركب سيارة فارهة ويسافر ولديه ساعة ثمينة، فأنا قلت لا أبي أصير مثله.
نعم.
فأروح أخذ قرض من البنك مثلا عشان أصير مثله. امرأة يعني أذكر امرأة مرة جاتني العيادة النفسية تبي تطلق من زوجها.
أيوة.
والسبب إنه ما يسفرها. ولما عرفنا من وين ثقافة السفر، والله من سناب شات وتشوف الأشخاص اللي يسافرون. جبت الزوج والله عنده ديون وما يستطيع النف، وفعلا هي تريد أنها تتطلق. وأصبح وكأن السفر أصبح معيار لنجاح الزواج.
سلام.
شوف كيف اختلاف المفاهيم. أيه. بسبب مواقع التواصل الاجتماعي،
يعني غيرت المعيار الاجتماعي.
نعم. فزادت نسبة المقارنات.
يا سلام.
فأصبحت أضغط على نفسي لكي أكون مثل فلان.
أيه.
مو بس كذا، أصبح هناك الإيجابية الزائفة التي تجعلني أشاهد هذا الإنسان المشهور وهو دائما مبتسم ودائما سليم ودائما هو إنسان أموره طيبة ومروق. فأنا أبدأ أشعر بالإحباط. يا أخي أنا ما أستطيع أن أكون. هو لا يرى الوجه الآخر.
نعم.
لا يرى أن هذا المشهور كان يبكي يوم من الأيام، أو فشل يوم من الأيام، أو كان تعبان يوم الأيام.
نعم.
ما يرى هذا الشيء، هو يرى فقط الجزء الجبل الجليد اللي
أيضا كلما يعني زادت الفجوة بين الواقع المعيش والعيش المتوقع امتلأت إحباطا، امتلأت يعني سخطا وعدم رضا. فلذلك عندما تأتي المقارنات مع الباب يخرج الرضا مع النافذة، وهذه قاعدة. يعني كلما كانت المقارنات حاضرة لن تجد ذلك المستوى العالي من الرضا. أبو بدر، هل هناك، وهذا يعني سؤال نحتاج أن نطرحه لي يعني نفصل فيه، هل هناك تعارض بين الالتزام الديني والاضطرابات النفسية؟ بمعنى هل المؤمن يمرض
نفسيا؟
نعم نفسيا.
أخي الجميع يمرض نفسيا.
نعم.
الشيء الجميل في الإنسان المتدين القريب من الله عز وجل أنه بإذن الله عنده قدرة على الصمود أكثر. هو أبعد الأشخاص عن الوصول إلى اليأس والأفكار الانتحارية، وهذا يساعد على الشفاء. لكن هل التدين يمنع إصابة الإنسان بالاضطراب النفسي؟ الإجابة هي لا، جميعنا معرضون للإصابة بالاضطراب النفسي. زي ما قلنا الموضوع ليس موضوع ضيق، الموضوع موضوع اضطراب، مرض يصيب الجميع سواء كنت متدين أو غير متدين. فهذه معلومة نحتاج أن نعي فيها، أن لأن للأسف أن بعض الأشخاص لما يصاب بالاكتئاب، أنت أكيد ما أصبت بالاكتئاب إلا لأنك بعيد عن الله عز وجل. يا أخي الإنسان المكتئب
أو عين لمس بالله،
أي يعني لا لا يا أخي
كيف نقصر بينها يعني؟
نعم
يعني نؤمن بوجود العين والمس والسحر، كيف نفصل أنه هذا والله عين ولا لا هذا اضطراب نفسي؟
إذا أصيب أول شيء العين والسحر، هذا أمر موجود في القرآن الكريم ولا يمكن نفيه. الفارق هنا أن إذا أنت أصبت بالعين مثلا واستعملت قراءة القرآن للشفاء، لكنك ما شفيت، إذن هو ليس عين، اذهب إلى العيادة النفسية. للأسف أجد أشخاص
يعني لا تعارض، يعني بمعنى استرقي وبنفس الوقت اذهب للعيادة، يعني ليس هناك تعارض فيها.
هذا صحيح.
نعم
لذلك بإمكانك الجمع بين الأثنين. وليس أن للأسف زي ما قلت لك، أنا يجيني في العيادة النفسية أشخاص صار لهم 5 سنوات وهو يرقي نفسه. يا أخي ليش؟ ليش هذا العذاب؟ تعال إلى العيادة النفسية، خذ العلاج وكمل قراءتك على نفسك، ما في أي شيء. لكن ما دام أنك قرأت على نفسك ولم يحصل هناك تغيير، إذن هو ليس عين. لله في أرضه سنن، اتبع نعم. هذه السنة.
أحسنت. نزعة الكمال أبو بدر، ولا يعني المثالية وضمان النتائج والمئة بالمئة، هل تؤثر بالصحة النفسية؟
هي تقود، ليس تؤثر
مشكلات نفسية يعني.
هي تقود للاكتئاب.
أوه.
هي تقود للقلق. هناك يعني ارتباط وثيق بين النزعة الكمالية، وهي أدق ترجمة من كلمة مثالية.
نعم.
بين النزعة الكمالية، وهناك ارتباط وثيق بين النزعة الكمالية وبين الاضطرابات النفسية. بحوث كثيرة تتكلم عن هذا الموضوع.
نعم.
والنزعة الكمالية تتولد من مصدرين. المصدر الأول طريقة التربية. والله جبت أنا 95% يقولوا لي وين 5%؟ طيب. والمصدر الثاني اللي هو شدة التنافس.
يا سلام.
فأنا في بيئة الكل يحصل رقم واحد والكل هو المركز الأول، إذا أنا أريد أكون المركز الأول فأقتل نفسي عشان أصير المركز الأول.
هل ممكن أن تجعلك لا تحرك ساكنا البحث عن الكمال، يجعلك لا والله ما تسوي شيء أصلا؟
هذا مرحلة إحباط، فهو يعني يتوقف عن عمل أي شيء لأنه وصل إلى مرحلة اليأس بسبب شدة الضغط على نفسه، لأنه يريد أن يكون
يعني معايير عالية ولا يرضى ب...
فمشكلة
هو الخوف، يخاف أنه يخطئ، يخاف أنه ما يوفق، يخاف أنه يرفض، فهذه كلها مجموعة أنه يعني صحيح ممكن ما تخليه يكمل.
هذا صحيح. ويحبط.
وش يسوي فيها؟
يخفض معاييره.
أيوة.
هو يحتاج، مشكلة إيش؟ كلنا نحب أن يكون عملنا متقن ومثالي، كلنا
نعم.
كذلك
نعم.
لكن الفرق أن الأشخاص أصحاب النزعة الكمالية لديهم معايير عالية جدا، ليس هذا فحسب، جيد أن يكون عندك معايير عالية.
أي.
المشكلة عندما تكون لديك معايير غير واقعية، unrealistic.
سلام.
فأنت تريد أن تكون كفء في أي شيء تضع يدك فيه، هذا ليس واقعي.
نعم.
أو أن تكون كفء وبمستوى واحد كل يوم، وهذا كلام غير واقعي.
سلام.
ففي أوقات تكون نسبة الفعالية عندك 100%، وفي أوقات 80%، وفي أوقات 40%، لا بأس في ذلك. ما لم تتقبل أنك قد تضعف أحيانا فإنك لن تستطيع أن تصل إلى القوة فيما بعد.
يعني عادي أخطئ.
صحيح.
عادي ممكن يصير فيها عاد أرفض، وهذه الناس عندهم خوف من الرفض عجيب جدا، يخاف من الرفض. مش المشكلة يعني، مش المشكلة لو واحد بدأ مشروع يعني وتعثر فيه، هل هذا كافي لأن الإنسان يتخلص من النزعة إلى الكمال؟ هل هو أصلا يصنف اضطراب؟
هو لا يصنف اضطراب، لكنه يقود إلى اضطراب.
ايه
هو الطريق الممهد
يعطل يعطل كثيرا طبعا. يعني كثير من الناس يعطلهم هذا البحث عن الكمال
طبعا.
ايه
ما لم تكن معاييرك واقعية بغض النظر عالية ومنخفضة لكنها واقعية فإنك لن تستطيع الوصول للصحة النفسية، لأن الصحة النفسية مرتبطة بالتفكير الواقعي، سواء كان أفكار، تعامل مع المشاعر، معايير، وعلاقات،
السلام،
وما إلى ذلك. فبحجم ما تمتلك من تفكير واقعي بحجم ما تمتلك من صحة نفسية عالية.
أحسنت، أحسنت. سلوك، فكرة، مشاعر، من يقود من؟
المدرسة المعرفية اللي أنا أنتمي لها
نعم.
تتحدث أن الأفكار هي من يولد المشاعر.
نعم.
فأنا رأيت شيء فسرته نبع من عندي مشاعر تجاه هذا الشيء.
أيوة.
لكن هناك مدارس أخرى تتحدث أن المشاعر أولا ثم الأفكار، فلا يوجد هناك حقيقة مطلقة أقول لك والله هذا هو الإجابة السليمة الحاسمة الصحيحة.
أي.
لكن الذي أنا أؤمن فيه
أي.
أن الفكرة أولا ثم المشاعر.
إيمانك بهذا الفكرة يقودك لماذا بالضبط؟ بمعنى وش تفيدني فيه أني أعرف أن ترى الفكرة هي من يقود المشاعر والمشاعر ما يقود السلوك؟
الذي يفيدني أني أنا إذا أردت أن أغير مشاعري فأحتاج أني أبحث عن الفكرة التي أدت إلى هذه المشاعر.
يا سلام.
وأقوم بتغييرها، وإذا استطعت تغيير هذه الفكرة استطعت أني أغير مشاعري.
اعتدنا نهاية أبو بدر كل بودكاست أو كل حلقة أن يكون هناك وصية لكل مجال من المجالات الثمانية. فالسؤال يقول وصيتك لمن يريد أن يتزن في المجال النفسي، من يتزن، من يريد أن يكون أكثر استقرارا واتزانا في صحته النفسية، أوصني بودر.
وصيتي لهؤلاء أن يتقبلوا أنفسهم كما هم، بقوتهم، بضعفهم، بدون تكلف، أن لا يلبسوا أقنعة من أجل الآخرين، وأن يكونوا كما هم. ما أجمل الإنسان أن يعيش دون تكلف، وأن يتقبل عيوبه ونقصه وضعفه وتراجعه وارتباكه، وأن هذه الأمور طبيعية، فهذا الذي يجعلنا بشر.
سلام.
فهذه هي البداية للوصول إلى التفوق والتصالح مع النفس.
يعطيك العافية أبو بدر.
الله يعافيك.
حياك الله. شكرا.